إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 89 على 71 و100 في بيان كتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله تعالى، والمتوفى 18300 من الهجرة، ولا زال رحمه الله في ذكر الأبواب التي فيها أحكام الجمعة وآدابها. قال: ذكر ما تجزئ الخطبة من الجمعة. وهذا الباب يتضمن أمرين: الأول هو عدد الخطبة عددها، والثاني مضمونها. قال: اختلف أهل العلم فيما يجزئ من الخطبة للجمعة، فقال الطائفة، هذا القول الأول، يجزئ ما يقع عليه اسم خطبة، وهذا معروف عند العرب، قام الخطيب فخطب خطبة. الخطبة غير الكلمة، غير المحاضرة، غير الدرس. وأعظم ما يميز الخطبة هو الوعظ، الوعظ والتذكير. والصحابي هو الذي نقل هذا لما ذكر خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يقرأ القرآن ويذكر الناس. فهذا أعظم ما يميز الخطبة. ولذا تجد بعضهم إذا لم يكن يحقق المسألة تحقيقا علميا فيقولون هذا أسلوب خطابي، أسلوب خطابي يعني أسلوب يستجر العواطف ويحرك القلوب، ويفرقون بين الأسلوب الخطابي والأسلوب البرهاني ونحو ذلك. فهذا قول الطائفة الأولى: كل ما يقع عليه اسم خطبة في لسان العرب. لكن مما لا شك فيه أن الشرع أضاف إليها أشياء. روينا عن الشعب أنه كان يخطب يوم الجمعة بما قل أو كثر، وكان عطاء بن أبي رباح يقول: ما جلس النبي صلى الله عليه وسلم على منبر قط. هذا في عدد الخطب، يعني أنها خطبة واحدة. قال: ومن رأى أن خطبة تجزي، يعني خطبة واحدة، مالك والأوزاعي وإسحاق وأبو يوسف ومحمد. وقال أبو ثور: يجزئ ما يكون كلام مجتمع يقع عليه اسم خطبة. فهذا أحد الأقوال، أنه تجزئ خطبة واحدة ومضمونها ما يقع عليه اسم خطبة. قال: وفي المسألة وفي هذه المسألة قولان آخران، أحدهما قول الشافعي وهو أن الإمام إن خطب خطبة واحدة عاد فخطب ثانية، فإن لم يفعل حتى يذهب الوقت أعاد الظهر أربعا. ففي هذا القول اشتراط الخطبتين. قال: فإن جعلها خطبتين لم يفصل بينهما بجلوس، هذا عند الشافعي لا بد من الفصل بجلوس، فإن فصل بينهما بسكوت هذه لا تصح الخطبة ولا تصح الصلاة. فأنت ترى أن القول الأول يعني في طرف، وهذا قول في طرف آخر. قال: لم يفصل بينهما بجلوس أعاد خطبته، فإن لم يفعل صلى أربعا. وسيأتي أن شرط الخطبة أن تكون خطبتين يفصل بينهما، لكن لا يلزم أن يفصل بينهما بجلوس كما قال الشافعي، وإنما إن فصل بينهما بسكوت أجزأه. الشيخ ابن عثيمين يقول: الجلوس أفضل، فإن لم يفعل أتى بما يدل على الفصل، السكوت مثلا. لكن عند الشافعي كما سمعت، فهذا من ناحية العدد. قال: وأقل ما يقع عليه اسم خطبة من الخطبتين أن يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويوصي بتقوى الله ويقرأ شيئا من القرآن في الأولى، هذه كلها أركان للخطبة عند الشافعية. الشافعية ووافقهم الحنابلة غالبا الحمد، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الوصية بالتقوى، قراءة آية من القرآن، ثم قالوا أيضا الدعاء للمؤمنين، والدعاء هذا يعني ليس محل اتفاق أنه من الأركان. ونبه الهمامان ابن تيمية وابن القيم أنه ينبغي أن يكون من أركانها ماذا؟ الشهادة. قال: ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويوصي بتقوى الله ويدعو في الآخرة. فأنت كما ترى إن في الأولى أربعة: الحمد والصلاة والوصية بالتقوى وقراءة شيء من القرآن، والثانية الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والوصية بالتقوى والدعاء. بالنسبة للدعاء في الخطبة، خطبة الجمعة، لم يثبت دليل حتى نقول إن ذلك سنة، وإنما هو جائز، فالدعاء في الخطبة جائز، لأن هذا هو يعني وضع الخطبة في كلام العرب، كلام يعني مؤثر يجمع بين الترغيب والترهيب، وليس من أركانه الدعاء. قال الشيخ ابن عثيمين: وفرق بين السنة والجائز. السنة لا بد لها من دليل، وحديث كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات كل يوم جمعة في إسناده مجاهيل. وقال ابن قدامة: وإن دعا لسلطان المسلمين بالصلاح فحسن. طيب، أن قال قائل في صحيح مسلم من حديث عمار بن رؤيبة أنه رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه فقال: قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد أن يقول بيده هكذا، وأشار بالمسبحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في خطبته إذا احتاج أن يرفع مثلا: إن الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله، ما يزيد على هذا. لكن السؤال ها هنا: هل هذا الرفع رافعا يديه، هل هذا للدعاء أم أنه إنكار على رفع اليدين في الخطب عند الكلام، كما يفعل كثير من الخطباء يرفع يديه هكذا وهكذا ويهتف؟ والجواب الثاني، وهو الذي بينه الإمام النووي رحمه الله ونقله عن مالك والشافعي، أن الذي أنكره عمار بن رؤيبة ليس يعني رفع اليدين للدعاء، وإنما رفع اليدين في الإيش؟ في الخطبة، يعني أثناء الكلام. قال: والقول الآخر، لأنه قالوا في المسألة قولان آخران، قول النعمان أبو حنيفة رحمه الله، وهو أن الإمام إن خطب يوم الجمعة بتسبيحة واحدة أجزأ. يعني لو صعد على المنبر وقال سبحان الله ونزل فهذا يكون قد خطب. قال أبو بكر: فأما ما قال النعمان فلا معنى له. تأمل، لما ذكر القولين بدأ بإنكار القول الثاني لأنه واضح في الإنكار، قال لا معنى له. قال: ولا أعلم أحدا سبقه إليه، وغير معروف عند أهل المعرفة باللغة، شوف كيف اللغة، بأن يقال لمن قال سبحان الله قد خطب. يعني هذا ليس معروفا عند العرب ولا في لغة العرب. وإذا كان المقول هذا سبيله، يعني لو كان هذا المقول هذا سبيله فلا معنى للاشتغال به. صحيح أحيانا تجد أقوالا يعني إنما تذكر فقط للمعرفة، وهي يعني أدنى من أن يشتغل بها وأن يرد عليها. قال: وأما الذي قاله الشافعي تقول، وهو رواية عن أحمد، بل قالوا الرواية المشهورة وحكي عن مالك، وهو أنه لا بد من الإيش؟ لا بد من الجلسة بين الخطبتين، وأنه إن تركها لم تصح الخطبة ولا تصح الصلاة. قال: فلست أجد دلالة توجب ما قال، يعني أن هذه الجلسة واجبة، وقد تكون واجبة وقد تكون فرضا ولا تكون شرطا، لأن الشرط لا بد له من دليل. فابن المنذر يقول: فلست أجد دلالة توجب ما قال. وهكذا أيها الإخوة، دوما نكرر أن هذا الدين دين الدليل، وكما قال مالك: كل يؤخذ من قوله ويترك، إلا النبي صلى الله عليه وسلم. واحترامك لشيخ ما ليس معنى أنك تقبل قوله بلا برهان. قال: فلست أجد دلالة توجب ما قال. وقد عارض الشافعية غيره من أصحابنا، يعني حتى من الشافعية، فرحمة الله عليهم علمهم الشافعي ألا يقلدوا ولا يقلدوا غيره. فقال، يعني هذا الذي يعني من الشافعية يرد على الشافعي، وهم يذكرون يعني أن أحيانا أن ابن المنذر يعرض بمن؟ يعرض بابن خزيمة، ابن خزيمة شافعي. فقال: يقال لمن قال بقوله: من أين أوجبت الجلسة بين الخطبتين؟ فرضا أبطلت الجمعة بتركها. فرضا، يعني ما دليلك على أن الجلسة فرض تبطل الجمعة بإيش؟ بتركها. وقد أتى بالجمعة والخطبتين، يعني هو جاء بالجمعة والخطبتين. وسبق لنا أن جمهور أهل العلم على اشتراط الخطبتين، وأن الصلاة لا تصح بدونهما، ذكرنا هذا في المرة الماضية. فهنا يقول جاء بالخطبتين لكنه يعني لم يجلس، جاء بالخطبتين فصل بينهما بسكوت. لأن الجمعة فرضها ركعتان كذلك في حديث عمر، والخطبة معروفة، يعني دل الدليل على الركعتين وعلى الخطبة. قال: والجلسة غير هذا، ولو كانت الجلسة واجبة لم يجوز أن تبطل الجمعة لتركها لأنها غير هذا. صحيح، احنا احيانا يكون الشيء واجبا للشيء لا في الشيء، كما في البيوع، احيانا يكون الامر واجبا في البيع واحيانا يكون واجبا للبيع، يعني من خارج، فيفرق بين هذا وهذا. فينهى مثلا في البيوع عن تلقي الركبة، هذا شيء خارج البيع، فإن فعله لا يؤثر في صحة البيع، فهذا الذي أراده. قال: ولو كانت الجلسة واجبة لم يجوز أن يبطل الجمعة لتركها، أو أن تبطل الجمعة لتركها، لأنها غير هذا. فإن اعتل بجلوس النبي صلى الله عليه وسلم بين الخطبتين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم جلس، فالفعل عنده وعند غيره لا يوجب فرضا. نعم، هذا هو أصل الفعل النبوي، أصل الفعل النبوي أنه لا يدل على وجوب ولا شرطية إلا بدليل، والفعل النبوي له تفاصيل. قال: ولو ثبت أنه فرض لم يدل على إبطال الجمعة ويقال له: وما الفرق بين الجلسة الأولى والجلسة بين الخطبتين؟ الحقيقة أن في فرق، فنحن نخالف هذا، لأن الجلسة الأولى إنما هي لانتظار الفراغ من الإيش؟ الفراغ من الأذى. وأما الجلسة الثانية فمقصودة، فيها قصد، فهي تختلف عنها. قال فإن اعتل بأن الجلسة بين الخطبتين من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فكذلك الجلسة الأولى من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر كلاما تركت ذكره ها هنا كراهية التطويل. فهذا يعني فيما يتعلق فيما يجزئ من الخطبة عددها ومضمونها. ولابن القيم ها هنا في الزاد كلام فيه بيان الهدي النبوي في الخطب، ذكره في المجلد الأول 425. قال وكان إذا خطب عليه الصلاة والسلام احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. وهذه سنة مهجورة أيها الإخوة، الخطيب ينبغي أن يكون هكذا ويكون حاله بحسب الكلام. إذا كان يتكلم عن التحذير من المعاصي، غير عندما يتكلم عن الترغيب في الطاعات. ولذا جاء في بعض طرق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذكر الساعة يقول صبحكم ومساكم، يعني كأن العدو قادم، صبحكم ومساكم يعني النجاء النجاء. وهذا كان معروفا عند العرب أنهم كانوا إذا توقوا عدوا يرسلون إنسانا يقف على جبل فإذا رأى العدو خلع ملابسه وجاء ينذر الناس، كما جاء في الحديث إنما أنا النذير العرياء. يعني ينبغي أن يخرج الناس من خطبة الجمعة بحال غير الحال الذي قدموا به من التأثر والعزم على التوبة ونحو ذلك، ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين إصبعي السبابة والوسطى، ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، تلكم الخطبة الجامعة التي أعرض عنها جمهور الخطباء ولا يكادون يذكرونها. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وفي لفظ كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على أثر ذلك وقد علا صوته. وفي لفظ يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله ثم يقول من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وخير الحديث كتاب الله. وفي لفظ للنساء وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والشيخ الألباني رحمه الله خرج هذا الحديث، حديث خطبة الحاجة، وجمع طرقه وألفاظه في رسالة مستقلة. فينبغي على طالب العلم أن يعني يعتني بهذه الخطبة ولا يزيد عليها، كما تسمع بعضهم فيقول مثلا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه فيزيدون مثل هذا، ويقول إن الحمد لله تعالى. صحيح الله تعالى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحمد لله، وهكذا. وكان يقول بعد التحميد والثناء والتشهد، التشهد هذا الشهادتين، أما بعد، وكان يقصر الخطبة ويطيل الصلاة. وذكرنا أن هذا يعني هذا التطويل والتقصير المطلق ليس نسبيا، فلا يعني هذا أن الصلاة تكون أطول من الخطب، وإنما كان يطيل الصلاة بالنسبة للصلوات ويقصر الخطبة بالنسبة للخطب. ويقصد الكلمات الجوامع، نعم، الكلمات الجوامع، الكلمات اليسيرة في معان كثيرة. وأما الآن فعندنا الخطب المشقشقة، صحح الشيخ الألباني حديث قولوا بقولكم، قولوا بقولكم، قولوا بقولكم يعني ايش؟ يعني بالقول المعتاد الذي ليس فيه تكلف. وإياكم، وإياكم وايش؟ وشقاشق الكلام، فإن ذلك من الشيطان، فإن ذلك من الشيطان. الشقاشق قالوا مثل شقشقة البعير، هذه الرئة التي يخرجها من فمه، هذه كناية عن ماذا؟ عن كلام كثير لا يحتاج إليه، معنى يمكن أن يؤدى بكلمات يسيرات، لا هو يؤديها بكلام كثير ويفخم ويأتي بالجمل المترادفات المسجوعات، هذه هي الشقشقة. فهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. قال وكان يعلم أصحابه في خطبته قواعد الإسلام، قواعد الإسلام، أركان الإيمان، أركان الإسلام، الجوامع، كما في القرآن. أنت لو تأملت في القرآن تجد القرآن كله يدور على ثلاثة أصول: التوحيد والنبوة والمعاد. فهذا من أهم ما ينبغي على المسلم أن يعتني به. وأما أن تكون الخطبة في شيء جزئي فهذا يعني تضييع لما ينبغي أن ينتفع به الناس. كان يعلم أصحابه في خطبته قواعد الإسلام وشرائعهم، ويأمرهم وينهاهم في خطبته إذا عرض له أمر أو نهي. قال وكان يقطع خطبته للحاجة تعرض أو سؤال من أصحابه، وكان ربما نزل عن المنبر للحاجة كما نزل لأخذ الحسن والحسين، ولما جاءه رجل قال يا رسول الله رجل لا يدري ما دينه فما دينه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قطع الخطبة وأتي بكرسي وعلمه ثم رجع إلى خطبته صلى الله عليه وسلم. قال وكان يشير بإصبعه السبابة في خطبته، وكان يأمرهم بمقتضى الحال في خطبته، يعني إذا اقتضى الحال أن يأمرهم بشيء يأمرهم به من صدقات ونحوها. فهذا يعني بعض هديه عليه الصلاة والسلام في الخطب. قال ذكر سلام الإمام على المنبر إذا استقبل الناس، إذا استقبل الناس سلام للجميع، ليس أول ما يدخل إذا وجد جماعة عند الباب يسلم عليهم قبل الصعود ثم يسلم سلاما عاما، لا، إنما هو سلام للجميع إذا صعد المنبر. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم على من يليه قبل صعود المنبر لو كان هذا يعني حصل لنقل، لكن ما نقل. ثم ذكر بإسناده حديث ابن عمر وفيه عيسى بن عبد الله الأنصاري عن نافع، هذا منكر الحديث وهو في الضعيف 4194. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دنا من منبره يوم الجمعة سلم على من عند منبره من الجلوس ثم يصعد، فإذا استقبل الناس بوجهه سلم ثم قعد. قد عرفت ما فيه. وممن روي عنه أنه كان يسلم على المنبر إذا صعد ابن الزبير وعمر بن عبد العزيز، وبه قال الأوزاعي والشافعي وأحمد. قول الثاني: وكان مالك لا يرى أن يسلم الإمام على الناس إذا صعد المنبر وأنكر ذلك، فهذا يعني القول الثاني قول غير صحيح، والصحيح هو القول الأول لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. والذي بعده عند البيهقي بإسنادها عن سليمان بن نشيط، نشيط ولا نشيط تأكد من الضبط، قال: رأيت ابن الزبير صعد المنبر فلما قام عليه سلم ثم جلس. قال: ذكر قراءة القرآن في الخطبة. وروى بإسناده حديث جابر بن سمرة عند مسلم يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بين الخطبتين ويذكر الناس، تذكير، فالتذكير لأجل العمل، هذا هو المقصود بالخطب. الخطب تذكير بما هو معلوم، الخطب تذكير بما هو معلوم لأجل العمل. فإن العلم تبصرة وذكرى، تبصرة وذكرى، تبصرة يعني علم جديد، علم لا تعلمه، وذكرى تذكير بعلم تعلمه. قال: ويقرأ آيات من القرآن، وكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا، معتدلة، لا تطويل ممل ولا تقصير مخل. بدون تشكيل. طيب، الذي بعده بإسناده عن صفوان بن يعلى عن يعلى، والحديث عند البخاري ومسلم، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. قال: ذكر قدر القراءة في خطبة يوم الجمعة. قدر القراء، وقد عرفتم أنه عند الشافعية أقل شيء أنه يقرأ آية. وذكر بإسناده حديث أم هشام، أم هشام بنت حارث بن النعمان، والحديث عند مسلم لكن من طريق أخرى. ونبه المحقق هنا على محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، قال يعني ليس هذا بن ثوبان وإنما هو محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، فهكذا أخرجه الإمام أحمد. المهم، الحديث في صحيح مسلم عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت: لقد حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قاف وهو يقول يقرأها على المنبر في الجمعة. وفي صحيح مسلم كانت النورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني واحدا. وما حفظت قاف والقرآن المجيد إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها على المنبر كل جمعة. قالت سنة أو سنة وبعض سنة، سنة كاملة يقرأ بقاف. وكان الأوزاعي يقول في قراءة الإمام في آخر الخطبة بآيات من القرآن، قال ثم قال إن قرأ فحسن وإن ترك فلا حرج. وفي قول الشافعي لا تجزئ خطبة إلا أن يقرأ فيها شيئا من القرآن في الأولى، وإذا لا تجزئ خطبة فلا تجزئ صلاة. هذه مثل الإيش؟ مثل الجلسة. قال ذكر النهي عن الكلام يوم الجمعة عند خطبة الإمام، وهذا من محاسن يعني هذه الشريعة، وهو أصل يعني أصل تربوي، فإنه لا يستفيد المتعلم إلا بالإنصات. ذكر النهي عن الكلام يوم الجمعة عند خطبة الإمام. وذكر بإسناد حديث أبي هريرة وهو في صحيح الترغيب 717 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تكلمت يوم الجمعة فقد لغوت وألغيت. طيب لغوت إما من لغى بالألف المقصورة لغوت، أو من لغي لغيت، من هذا أو من هذا. وأما ألغى فإما أن يكون المعنى ألغيت يعني أتيت بلغو فتكون بمعنى لغوت، فيصبح لغوت وألغيت ألغيت توكيد، أو تكون بمعنى ألغيت يعني ألغيت جمعتك، ألغيت جمعتك لغوت وألغيت، ألغيت يعني ألغيت جمعتك ولا جمعة لك. قال يعني والإمام يخطب. ويدل على أن الذي يعني يلغو يوم الجمعة والإمام يخطب أنه لا جمعة له ما ذكرناه قبل من أثر أبي بن كعب مع أبي ذر وابن مسعود في صحيح الترغيب 818 و819. كأني وهمت في الأرقام، لا المفروض 700، نعم 718 و719. أما 718 عن أبي ذر قال دخلت المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلست قريبا من أبي بن كعب، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة براء، هذا أيضا سورة براء، سورة قاف، سورة صاد. فقلت لأبي متى نزلت هذه السورة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب؟ قال فتجهمني ولم يكلمني. والتجهم يعني نوع من الإيش؟ نوع من الإشارة كما سيأتينا. تجهم نوع من الإشارة بالسكوت، ولم يكلمني، ثم مكثت ساعة ثم سألته فتجهمني ولم يكلمني، ومرة أخرى فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قلت لأبي سألتك فتجهمتني ولم تكلمني، قال أبي ما لك من صلاتك إلا ما لغوت، أنت ما لك جمعة اليوم؟ فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله كنت بجنب أبي وأنت تقرأ براءة فسألته متى نزلت هذه السورة فتجهمني ولم يكلمني، ثم قال ما لك من صلاتك إلا ما لغوت، قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق أبي. وقريب منها دخل عبد الله بن مسعود المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس إلى جنب أبي بن كعب فسأله عن شيء أو كلمه بشيء فلم يرد عليه أبي، وظن ابن مسعود أنها موجدة يعني غضب، فلما انفتل النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال ابن مسعود يا أبي ما منعك أن ترد علي؟ قال إنك لم تحضر معنا الجمعة. قال لما؟ قال تكلمت والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب. فقام ابن مسعود فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق أبي، صدق أبي، أطع أبيا. وها هنا حديث عبد الله بن عمرو 721 حديث وفي آخره ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا، كانت له ظهرا يعني ليس له ثواب الجمعة، يعني تجزئه لكن ليس له ثواب الجمعة، ليس معناه أنه إذا فعل هذا يعني يقوم ويصلي الظهر، لا. وأيضا حديث عبد الله بن عمرو يحضر الجمعة ثلاثة نفر فرجل حضرها يلغو فذلك حظه منها، ورجل حضرها بدعاء فهو رجل دعا الله إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات وسكوت، فهذا مما يدلك على أن أعلى درجات حضور الجمعة السكوت التام، السكوت التام عند سماع الخطيب لا يتكلم بأي شيء، فهذا الترتيب يحضر الجمعة ثلاثة نفر يدل على هذا. الله بارك. قال ذكر النهي عن إنصات الناس بالكلام والإمام يخطب، يعني حتى تسكيت الناس يعني تسكت واحد هذا ما يجوز، النهي عن إنصات الناس بالكلام وإنما يكون بالإشارة، تفعل له إشارة ليسكت لكن بالكلام لا. وذكر الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت. قال ابن شهاب وهو من رجال الإسناد وحدثني عمر بن عبد العزيز عن إبراهيم بن عبد الله بن قارض عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، ذكر له طريق أخرى. كم بقي؟ طيب. قال ذكر الأمر بإنصات المتكلم والإمام يخطب بالإشارة إليه، يعني تنصته تسكته بالإشارة. ذكر بإسناده ما رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما قائما يخطب على المنبر قام رجل فقال متى قيام الساعة يا نبي الله؟ فسكت عنه وأشار الناس إليه أن اجلس، هذا هو الشاهد، أشار الناس إليه أن اجلس فأبى، فقال الثانية: متى قيام الساعة يا نبي الله؟ فالتفت إليه فقال: ما أعددت لقيام الساعة؟ قال: لا شيء والله، إلا أني أحب الله ورسوله. قال: فإنك مع من أحببت. واختلفوا في الكلام، والإمام يخطب يوم الجمعة، قول الأول: فممن نهى عن ذلك؟ عثمان بن عفان، عبد الله بن عمر. وقال عبد الله بن مسعود: إذا رأيته يتكلم والإمام يخطب فقرع رأسه بالعصا، كأنه انتفع من إيش؟ من موعظة أبي. قال: فقرع رأسه بالعصا. وكره ذلك ابن عباس والشافعي وعوام أهل الفتية. ذكر بإسناده أثر ابن عمر عند عبد الرزاق أنه حصب رجلين كانا يتكلمان والإمام يخطب يوم الجمعة. الذي يظهر والله أعلم أن حصبهما ليس من باب أذيتهما، وإنما من باب التنبيه. نعم. الذي بعده عند عبد الرزاق أيضا عن ابن عمر يشير إلى رجل في الجمعة والإمام يخطب. الذي بعده بإسناده عن عبد الله بن مسعود قال: إذا رأيت الشيخ يتكلم يوم الجمعة، يعني حتى ولو كان كبيرا، والإمام يخطب، فقرع رأسه بالعصا. أيضا هذا يكون من باب التنبيه. الجمهور: وجوب الإنصات وتحريم الكلام، القول الثاني. والشافعي في الجديد أن الإنصات سنة، سبحان الله، وليس الكلام فيها بحرام، وهو رواية عن أحمد. القول الثاني: وقد روينا عن عروة بن الزبير أنه رخص في ذلك، وكان النخعي وسعيد بن جبير وإبراهيم بن مهاجر والشعب وأبو برد يتكلمون والحجاج يخطب. ربما يكون لهم يعني رأي أن هذا لا يسمع إليه، لكن هذا يعني خلاف ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: إنا لم نؤمر أن ننصت لهذا. لا، جاء الأمر، من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب، والإمام وهو إمام. قال أبو بكر: لا يجوز. شوف، الحمد لله أبو بكر خلينا على طريقة ابن المنذر وغيره. قال: لا يجوز الكلام والإمام يخطب. هذا كأنه يرد عليهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تكلمت يوم الجمعة فقد لغوت وألغيت، يعني والإمام يخطب. نقدر نخلص اللي بعده؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. حصبة ورماه بالحصباء، الحصب. هيأتي، هو هيأتي. يعني يقولون قالوا: أما لأنه في الرمي أذى للمرمي ومسه، ومن مس الحصى فقد لغى. لكن هو يبدو من مس الحصى يعني منشغلا عن أما هو أخذ الحصى لينبه به إنسان، هذا لا يدخل فيه من مس الحصى.